يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، وفي الحديث أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية ثم الأقرب فالأقرب، وفي الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وقوله ولا تبذر تبذيرا، لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية. ثم قال منفرا عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباههم في ذلك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التبذير الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد. استقيم هكذا رعاك الله. وفي غير الحق والفساد،
الواو تكون وفي الفساد عندكم،
هذه نسخة الطبري رعاك الله، فيها كذا وفي الفساد كما تفضل، وفي الفساد،
وفي الفساد
نعم رعاك الله.
لكن يصح إذا قيل وفي غير الحق والفساد، يعني الإنفاق في الفساد. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك إن كان، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، أقلل لي. قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها وإثمها على من بدلها. وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال: وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك الآية، أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولين. إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله فقل لهم قولا ميسورا بالوعد، مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله قال لما ذكر تعالى بر الوالدين ثم بعده في قوله ولا تبذر تبذيرا، قال لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف إلى آخره، هذا كله مما يقال له المناسبة بين الآيات، وجه الارتباط بين الآية وما قبلها. وآت ذا القربى حقه المتبادر إلى الذهن وهو الذي عليه الجمهور أن المقصود قرابة الإنسان، من يرتبطون معه بالقرابة، فإن حق الوالدين هو الحق الذي يأتي بعد حق الله عز وجل، لأنهما سبب وجود الإنسان وهما أصله، ثم بعد ذلك من يرتبط بهم من طريق الوالدين، من فروع الوالدين وهم الإخوة والأخوات، ومن حواشيهم الأعمام والأخوال وما شبه ذلك، هؤلاء كلهم هم القرابة. وآتي ذا القربى حقه، فالمقصود قرابتك، خلافا لمن قال بأن المقصود بذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، حق القريب هو الصلة، سواء كانت هذه الصلة بالمال أو بالتعاهد بالزيارة أو غير ذلك مما يدخل في هذا الإطلاق. والمسكين على كل حال معروف، وهو الفقير هنا، وابن السبيل أيضا هو الذي انقطع في طريقه في السفر، إنسان المنقطع في سفره لفقد ماله أو أن ما عنده قد نفد، فهو بحاجة إلى إعانة حتى يرجع، حتى يصل إلى أهله أو إلى مبتغاه، فهذا ابن السبيل، والسبيل هي الطريق، ونسب إليها للملازمة، كما قيل للطائر المعروف ابن الماء لملازمته للماء. وقال ولا تبذر تبذيرا، يقول هنا نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه: التبذير الإنفاق في غير حق. وما ذكره بعده هو في نفس المعنى، فالتبذير هو الإنفاق في غير حق، هذا تفسير يشمل ما قيل فيها. فإذا قلنا بأن النفقة بالحرام قل ذلك أو كثر، فهذا لا شك أنه تبذير. وهكذا أيضا التوسع في المباح على وجه لا يصلح لمثله، فهذا يكون من التبذير، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، فقد يكون هذا النوع الثاني تبذيرا بالنسبة لبعض الناس وليس بتبذير بالنسبة لبعضهم، بخلاف الأول. الأول يكون تبذيرا بإطلاق ممن صدر منه قل ذلك أو كثر، والثاني لا يكون تبذيرا أحيانا وليس بتبذير في بعض الأحيان، فهذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان الإنسان القليل ذات اليد، ثم هو بعد ذلك يشتري أشياء من الأمور الكمالية بأسعار وقيم مرتفعة، فمثل هذا يعتبر من التبذير والتضييع للمال ولو كان ينتفع بهذا الشيء. ولذلك لا يحكم على هذه الأمور بحكم واحد بالنسبة للناس، وإنما بحسب أحوالهم وتفاوتهم. فمن الناس من يقال له إن هذا الثوب الذي اشتراه مثلا بألف ليس من التبذير، ويقال لآخر هذا من التبذير، وهكذا ما يقال في المراكب واللباس والمساكن والمآكل وغير ذلك يكون تبذيرا باعتبار بعض الأشخاص وليس بتبذير لبعضهم. قد يشتري أثاثا بمئة ألف ولا يكون تبذيرا، وقد يشتري آخر أثاثا بعشرة آلاف ويعتبر من التبذير. وكذلك أيضا نوع الثالث، وهو بذل المال في شيء مباح لكن على وجه لا ينتفع فيه، مثل بذل الأموال في المآكل وغيرها مما لا يحتاج إليه، مما يزيد عن حاجته، فيكون ذلك تضييعا للمال فيتلف. فهذا كله داخل في هذا المعنى. ويبقى نوع الرابع والعلماء مختلفون فيه، وهو الإنفاق في سبيل الله، هل فيه تبذير أو لا. فالله عز وجل لما أمر بالإنفاق أو بالصلة للوالدين والقرابات نهى عن التبذير، ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا بعد الأمر بالإنفاق على القرابات، ولا تبسطها كل البسط. فلو أن أحدا بسط يده كل البسط في الإنفاق في سبيل الله، هل يقال لهذا أيضا تبذير ولا لا؟ من أهل العلم من يقول نعم وليس له ذلك، واحتجوا بهذه الآية واحتجوا بما ورد من الأحاديث في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بماله ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما قال له إنك إن تدع إلى آخره، وكذلك قال له الثلث والثلث كثير. وكذلك أيضا ذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يتصدق بها، ثم تعرض له، ثم الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فرماه بها أو كالمغضب قال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا استدل به من قال بأن الإنسان لا ينفق كل ما بيده، والأقرب الله تعالى أعلم هو أن يقال إن ذلك أيضا يختلف باختلاف الناس. النفقة في سبيل الله تارة يمنع الإنسان من أن يتصدق بكل ماله، وتارة يقبل ذلك منه بحسب حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر رضي الله عنه التصدق بكل ماله، ولما سأله عما تركه لأهله قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر بنصف ماله فقبل ذلك منه، ولهذا يقال والله أعلم كما قال الشاطبي رحمه الله بأن ذلك يختلف باختلاف الناس. فمن كان في يقينه وتوكله كأبي بكر وعمر حيث لا يتطلع إلى ما في الناس ولا يتعلق قلبه بهم ولا يلتفت إليهم فلا إشكال، ومن كان دون ذلك حيث إذا أنفق ماله يبدأ قلبه يتوجه إلى الناس أن يعطوه فمثل هذا لا يحسن به أن. فهذا التفصيل في مسألة التبذير، هل في النفقة في سبيل الله تبذير أو لا، وما هو ضابط التبذير. نعم. ثم بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر حينما استشهد بها أولا قال أي أشباههم في ذلك، وهنا قال أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته، وهذا والمعنى واحد ما ذكره أولا وما ذكره ثانيا، يعني أنهم شابهوهم في معصية الله عز وجل ومخالفة أمره ومقارفة هذا الفعل الذي هو من كفر النعمة. وعلى كل حال الأخوة تطلق باعتبار المشاركة في أمر من الأمور، ولهذا هنا يمكن أن تكون المشابهة الأخوة باعتبار إخوان الشياطين باعتبار المشابهة، تشابه بينهم وبين الشياطين في المعصية وكفر النعمة والإضاعة وما أشبه ذلك، شابهوهم في فعلهم. ولا يبعد من هذا قول من قال بأن وجه الأخوة بينهم وبين الشياطين هو أنهم شابهوهم في هو أنهم يسيرون على آثارهم ويتبعونهم فيما يملون عليهم، وكل من تابع غيره وسار على آثاره فإنه يقال له ذلك، قال فلان أخو فلان. ويمكن أن تكون هذه الأخوة باعتبار الاشتراك في المآل أنهم جميعا في النار، فهذه أخوة. فعلى كل حال هؤلاء الذين يشتركون في أمر يمكن أن يكون ذلك يقال له أخوة، أن هؤلاء إخوة لهؤلاء، كأن يشتركوا في بلد واحد مثلا فيقال لهم إخوة بهذا الاعتبار، كما قال الله عز وجل في وهو أحد الأوجه في تفسير الآية والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، باعتبار أنهم في بلد واحد أو يشتركون في نسب فيقال لهم ذلك، وهو أحد الأقوال في تفسير الآية الآنفة، أو بالاعتبار الدين وهكذا. كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الحافظ ابن كثير استأنس بهذا التعقيب في تفسير الأخوة هنا بالمشابهة، أن الشياطين يكفرون نعمة الله عز وجل، وهذا المبذر لم يشكر هذه النعمة بل كفرها فشابههم بهذا الاعتبار. نعم. ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يقول أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم، قل لهم قولا ميسورا بالوعد الحسن رد الجميل. وهذا على كل حال وتعليم للمسلم بأن ينوي الخير دائما ولو لم يكن واجدا، ولو كانت قدرته لا تمكنه من فعله في الوقت الحالي لكنه ينويه ويقصده فيؤجر على ذلك. نعم.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب وقوله ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا وهذا من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا فإنها تسمى الحسير وهو مأخوذ من الكلال كما قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل عن أن يرى عيبا هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها فهو يوسعها فلا تتسع هذا لفظ البخاري في الزكاة وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا أنفق إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا وقوله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخبارا أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة ولهذا قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي خبيرا بصيرا بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا
نعم قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يقول أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا إلى آخره. طبعا هذا هو التفسير بالمعنى، وإلا جعل اليد مغلولة إلى العنق، أي مربوطة إلى العنق، مشدودة إلى العنق، بحيث لا يستطيع الإنسان التصرف وأن يبسط يده وأن ينفق. نعم، لكن ليس هذا هو المراد، أن تكون اليد كما هو معلوم، لكن هو هذا يقال لتصوير هذا المعنى في البخل والإمساك والشح. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يقول هذا من باب اللف والنشر، ومقصود باللف والنشر أنه يذكر أمورا ثم يذكر أحكامها بعد ذلك، وهو على نوعين، لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش. فالمرتب مثل هذا على هذا التفسير، وباعتبار أنه قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، محسورا إذا ملوما إذا كان الإنسان شحيحا يلومه الناس، إذا جعل إذا كانت يده مغلولة إلى عنقه، ولا تبسطها كل البسط فيكون محسورا، يعني ينقطع لا يستطيع التصرف والإنفاق وما أشبه ذلك. هذا لكل واحدة مما سبق حكمها، جاء على الترتيب، جاءت الأحكام على الترتيب بحسب القضايا المذكورة قبله. والمشوش أن يذكر قضايا ثم يذكر أحكامها على غير الترتيب السابق، في تقديم وتأخير. الله عز وجل مثلا يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. هذا يقال له مرتب ولا مشوش؟ نعم. على كل حال، على هذا التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول فتقعد ملوما محسورا، ملوما يلومك الناس على الشح. لكن أيضا يأتي أيضا هذا المعنى في البسط، فيكون الإنسان فتقعد ملوما محسورا، أي تلومك نفسك ويلومك الناس. فصار الآن بهذا الاعتبار قوله ملوما يرجع أيضا إلى وين؟ إلى ولا تبسطها كل البسط. وأيضا حتى في هذا، إذا بسط الإنسان يده كل البسط، وهذا ذكره بعض أهل العلم في المعنى، قالوا يحصل له اللوم من نفسه إذا بسط يده كل البسط، قد يندم إذا احتاج فتلومه نفسه، ويلومه أيضا أصحاب الحقوق والقرابات وأهله حيث لم يبق لهم شيئا. واضح؟ فاللوم يحصل بهذا وبهذا، فإذا كان الإنسان شحيحا فإن الناس يلومونه على الشح، وإذا كان مسرفا مضيعا فقد تلومه نفسه ويلومه أيضا ويلومه غيره ممن له حق. وقوله هنا فتقعد ملوما محسورا، قال فتكون كالحسير، وهو الدابة التي عجزت عن السير فتوقفت، يعني التي انقطعت، الذي يقولون له حرنت الدابة، حرنت القصواء كما قالوا، يعني انقطعت، وذلك من طول السير والتعب الكثير، وهو معروف في الإبل، وكما قال الشاعر بها جيف الحسرة، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. ويصف أماكن الشاعر، يصف الأماكن التي قطعها من المفاوز البعيدة التي تنقطع فيها الدواب واستطاع أن يقطعها هو، يقول الأماكن التي قطعتها تجد فيها جيف الحسرة، يعني الدواب بالإبل مراكب التي انقطعت بالسفر من طوله. نعم، فيصور حالها، أما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني كمشة ميتة. نعم، تفسخت عنها جلودها و على كل حال هذا معنى محصورة، يعني تنقطع لا تستطيع التصرف في شؤونك لأنه لم يبقى في يدك شيء. ثم قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني أضيق، أن قدر عليه رزقه، فكل ذلك يكون بحسب علم الله عز وجل، لا ذهولا ولا نسيانا ولا غفلة، وإنما بحسب ما يصلح الخلق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ كيف علاقة الشح بالفجور؟ نعم، هو الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وذلك أن الشح يحمل الإنسان على فعل ما لا يجمل ولا يليق من قطيعة الرحم والتطلع إلى ما في أيدي الناس وتضيع المروءات وارتكاب ما حرمه الله عز وجل من أكل الحرام، الربا، وغصب أموال الآخرين، نعم، وهكذا مما تذهب به دنيا هذا الإنسان وتذهب به آخرته، فهو لا يتورع من شيء ولا يتنزه من شيء، نعم، ولا يؤدي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، ولا يفعل ما يجمل به أو يترك ما لا يحسن مما يكون السبب لضياع شرفه ومروءته ونحو هذا. هذا هو الشح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ب فإنه لك من كان أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، يأكل الربا. نعم، وكما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الله بن أبي رئيس المنافقين كان عنده جارية أسلمت وكان يكرههن على الزنا بأجرة بغاء من أجل أن يكتسب من هذا المال ويضربهن على ذلك، وفيه نزلت هذه الآية. نعم، بقي شيء؟ نعم، يعني فيه بعد، وإنما المقصود والله تعالى لما يتعلق بهذا السياق وهو التوسعة في الرزق والعطاء، أن الله يوسع عليك فتعطيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أن الله يعطيك ويرزقك فتعطي هؤلاء فتعدهم، فتكون قد نويت العطاء ونويت الإعطاء والصدقة والبذل ولو لم تكن واجدا، وتؤجر على هذا، فيستصحب الإنسان النية الطيبة معه دائما وإن عجز عن الفعل. اللهم صل على محمد.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com